قال رحمه الله الدرس الثالث والأربعون من كشف الاشتباه فصل. ومن الناس من يحتج في هذا الباب آية من كتاب الله عز وجل وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغفل أو يتغافل عن عدة آيات أو سنن أخرى تعارض استدلاله، وهذا غلط شنيع، فإن الكتاب والسنة كالكلام الواحد، بمعنى أن الاستدلال على مطلب من المطالب بآية أو حديث لا يتم الوثوق به إلا بعد العلم بأنه ليس في آية أخرى من آيات القرآن ولا حديث آخر من الأحاديث الثابتة ما يخالفه. فما أنه ليس لعاقل أن يحتج على حرمة الصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويقف على الصلاة ولا على انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ويحذف لئن. أو مثال ذلك، فكذلك ليس له أن يحتج بقول الله عز وجل ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ على نفقة القاتل والزاني المحصن ودفع الصائل والباغي، لأن على هذه أدلة خاصة من الكتاب والسنة تبين المراد بتلك الآية، وهذا أمر واضح وإن أعرض عنه كثير من الباحثين في مسألتنا. فصل. ومن الناس من تغلب عليه العصبية للرأي الذي نشأ عليه وقبله من آبائه أو مشايخه، ويستغني بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلب له حجة، ويحول ذلك بينه وبين أن يصغي إلى الأدلة التي يتمسك بها مخالفه أو يتدبرها، فإن تعدى هذه المنزلة أخذ يتطلب الأدلة لرأيه، فيجمع كل ما يظن فيه دلالة بدون تصحيح ولا تنقيح ولا نظر في الأدلة المعارضة له، فإن جاوز هذه الدرجة تصفح أدلة مخالفيه وانتقى منها ما يسهل عليه تأويله ويعرض عن الباقي، فإن ترقى عنه هذه المرتبة جهد نفسه في الكلام على ما يجده لمخالفه من الأدلة، وإن اضطر إلى التعسف والتحريف ومخالفة القواعد القطعية. فأما من لم يكن له علم راسخ بالقواعد وما أكثرهم في المتكلمين في مسألتنا وغيرها في القرآن في القرون الأخيرة فهو أقرب إلى العذر عند الناس، وعظم اللوم على من صدره ونحله العلم والإمامة بغير استحقاق، ولكننا نجد أفرادا لا يؤتون من جهل بالقواعد وإنما يؤتون من مخالفتهم، والله المستعان. هذا الدرس هو امتداد للدرس السابق. يعني أحيانا الإنسان قد يستخد بعض القواعد سواء الأصولية أو القواعد الحديثية لترجيح مذهب قد استقر في نفسه، ولو أنه تجرد سيجد أن هذه القواعد لا دلالة فيها، أو هذا الحديث هناك ما هو أقوى منه وأصرح. قال وأريد من القواعد ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد، فلا ينبغي للعاقل أن يزج بنفسه ببحر الاستدلال حتى يجمع أمورا، الأول إتقان العربية وطول ممارستها. هذه فوائد تسطر يا أخوة، هذه فوائد قد لا تجدها في غير هذا الموطن. فإننا نجد من علماء العجم من يغلط في فهم آية أو حديث غلطا لا نشك فيه، ومع ذلك صعب علينا أن نقنعه بقاعدة معينة من القواعد المذكورة في كتب النحو وغيرها، وما ذلك إلا لأنه قد بقي من قواعد فهم اللغة ما لا يعرف إلا بالممارسة التامة وتربية الذوق الصادق، فلأن القواعد المبسوطة المحررة لا يستطيع تطبيق أكثرها بدون ممارسة وحسن ذوق، وليس هذا خاصا بعلم العربية بل الأمر كذلك ببقية العلوم. ألا ترى أن من الأئمة المجتهدين من يحتج بالاستحسان وفسروه بدليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، ونحو هذا يقول أئمة الحديث ومعرفة أهل الحديث، حتى قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة. وذكر السخاوي في فتح المغيث قصصا في ذلك ومثلوه بالصيرفي والجوهري، مع أنه لا بد أن تكون لك حجة، لكن أحيانا يقول لك إذا ذكرت لك الحجة أنت ما ستعلم أنها حجة أصلا. مثاله الآن واحد عام يأتي يقول لك يا أخي أريد تثبت لي حزبية، هو أصلا ما يعرف هذا الباب، وأنت إذا ذكرت له شيء من الأشياء ما يراها من الأسباب الحزبية، ومهما كان هم إخواننا وهم أصحابنا ويعني كثرة الخلاف بين المسلمين ونحن نحب أن يكون أهل السنة صف واحد، نعم صف واحد لكن بصفاء ونقاء. فالشاهد أنهم لا يعرفون الحزبية فلذلك يتنكرون للحجج. فهكذا عالم العلل إذا جاء يقول لك هذا الحديث كذا وكذا ربما أنت منها من الكهانة، ليس معنى ذلك أن علم العلل قائم على كهانة على غير علم، لكن يظن الظن أنه كالكهانة عندهم. ومما أشبه ذلك أن من خالط على الصين واليابان ثم رأى شخصين صينيا ويابانيا يميز أحدهما من الآخر بأول نظرة، ولو سئل عن سبب تمييزه ما استطاع أن يذكره حينئذ. الثاني المعرفة بالمعاني والبيان مع حظ من معرفة شعور العرب وفهم معانيها ولطائفها وتطبيقها على قواعد المعاني والبيان ممارسا لذلك. الثالث معرفة أصول الفقه والتمكن فيها على وجه التحقيق للتقليد وكثرة الممارسة لتطبيق الفروع على الأصول. الرابع معرفة مصطلح الحديث والتمكن فيه وطرف صالح من معرفة الرجال ومراتبهم وأحوالهم. الخامس كثرة مطالعة كتب الحديث وتفهم معانيها ومعرفة صحيح من سقيمها الممارسة لذلك إلى أن تكون لك ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق بين المختلفات والترجيح بين المتعارضات، وألحق بذلك معرفة السيرة النبوية وأحوال العرب قبل الإسلام وأحوال الصحابة وعلماء التابعين وتابعيهم. السادس معرفة العلماء ومراتبهم في العلم ومزاياهم الخاصة التي يتفاوتون فيها كشدة الاعتصام بالكتاب والسنة والورع وتجنب الأهواء والبدع والإخلاص وعدم العصبية وغير ذلك، ولا يقتصر على ما هو مشهور بين الناس من الفضائل والمناقب، فإن كثيرا من ذلك نشأ عن التعصب للمتبوعين والمغالاة فيهم وتنقيص مخالفيهم. السابع وهو الأول في الرتبة والأولى في العناية كثرة تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه وليختبر فهمه له ويكرر امتحان نفسه حتى يحصل له الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء، ولكن اعتماده على الفهم المطابق للقواعد العلمية ولا يقتصر على قال فلان وقال فلان. الثامن الإخلاص ومحبة الحق وتطهير النفس من الهوى والتعصب وحب الجاه والشهرة والغلبة، وأن يكون أعظم همه موافقة الحق وإن خالف أباه ومشايخه وعادة أكثر الناس، ويكون مع ذلك محافظا على الطاعات متنزها عن المعاصي بقدر الاستطاعة، ويبتهل الله عز وجل في كل وقت أن يهديه ويرشده ويوفقه ويسدده. وأكثر من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أجرني من شر نفسي ومن شر ما خلقته ونحو ذلك. ويكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة له ولأهل بيته عليه السلام ولأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، يقصد بأهل بيته الصالحين، والاحترام للعلماء والصالحين، فإن ألزمه الدليل مخالفة بعضهم فلا يحمله ذلك على احتقارهم والطعن فيهم، وليعرف لهم حقهم ويعتذر لهم بما استطاع مع المحافظة على الحق أينما كان. ويعلق قائلا يقول: وهل كاتب هذه الرسالة جامع للأمور المتقدمة؟ فأقول: لست هنالك ولا قريبا من ذلك، ولكن البلاد إذا اكشعرت وصوح نبتها روعي الهشيم. ومن طالع هذه الرسالة فسيعرف منزلة كاتبها والله تعالى الموفق. المهم أنه كتاب عظيم، إن شئت أن تقول كتاب في العلم، وإن شئت أن تقول كتاب في العقيدة، وإن شئت أن تقول كتاب في الأصول. نسأل الله أن ينفعنا. إلهنا بارك الله فيكم.